السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، كانت آخر محاضرة لنا حول سورة الفتح وأنواع النصر أو بعض أنواع النصر التي ذكرت فيه، وكم الأمة في حاجة أن تدرك هذه المعاني حتى تقف أمامها، وخاصة في أوقات المحن والإحن مثل هذه الأيام. وكان آخر ما عرضنا له قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وهذا هو الفتح الثاني الذي ذكر في سورة الفتح. الفتح الأول كان فتح خيبر، والفتح الثاني يا إخواني فتح عام لا يخص النبي في حياته، بل يعم الأمة فيما بعده، وهذا وعد من الله عز وجل، والحقيقة احتاج منا لوقفة. فقوله تعالى فتحا قريبا، ثم وصفه تعالى بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا النص من الآية جاء في ثلاث مواضع في القرآن: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، جاءت في سورة التوبة. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، جاءت في سورة الصف. والثالثة جاءت هنا في سورة الفتح مع اختلاف في اللفظ: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فدلت هذه الآية على أن حياة النبي وإن انتهت إلا أن فتح الله آت بعده، قصة مش في حياته بس، بل جاء في نعي النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح. وسميت السورة سورة إيه؟ النصر. سورة يعني سورة النصر، نفهم آياتها مع هذا السياق، فبينهما ارتباط شديد جدا بين إظهار الله للدين وبين أنواع النصر التي وعد بها رب العالمين. الآية جاءت نعي للنبي في حياته، في آخر حياته، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يدخل ابن عباس في وسط المشايخ الكبار، فوجد بعضهم حرجا كيف يجلس طفل في وسط يعني الجيل الأول والرعيل الأول من الصحابة كبار الصحابة، فأراد عمر أن يثبت لهم جدارة ابن عباس بهذه المنزلة، فسأل الصحابة: ماذا تقولون عن قوله تعالى: إذا جاء نصر الله الفتح؟ قالوا: هذا أمر من الله عز وجل، إذا فتح الله عليه أن يسبح بحمد الله ويستغفره. ابن عباس طفل 13 عام، فمتحرج، فيرفع إصبعه ووضعها، يرفعها ووضعها. قال عمر: يا ابن عباس، أعندك غير ما قالوا؟ قال: نعم. قال: ماذا عندك؟ قال: هذا نعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تحقق هذا الوعد فاعلم أن الدين قد تم، وأن الله قد تكفل بنصرته، وأنت قد أديت مهمتك وبلغت رسالتك. فكان هذا بمثابة نعي للرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه. يقول عمر: والله ما علمت فيها غير ما قال الفتى. أنها نعي رسول الله. فالنبي لما نزلت قال نعيت إلى نفسي. طيب إيه علاقة السورة بنعي النبي صلى الله عليه وسلم؟ السورة تتحدث عن النصر وعن الموت، عن النصر. خلي بالنا يا إخواننا مهم جدا، إحنا كلنا بنقرأ، إذا جاء نصر الفتح الصغير الكبير بيقرأ، لكن نقف مع ألفاظها. رب العباد يقول إذا ولئن جاء، طب إذا أداة شرط وإن أداة شرط، لماذا استخدم هنا إذا ولم يستخدم إن؟ إن جاء نصر الله الفتح فسبح عند ربك.
إذا اليقين وإن الشك تمتع سلام
الله، حمت حول المعنى.
إذا لابد أن تحمل،
هذه قاعدة يا إخواني عند العرب، إذا وإن أدتين شرط، ورب العباد استخدم الإثنتين في النصر. هنوضح. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ولم يقل إذا تنصروا الله ينصركم، وهنا قال إذا جاء نصر الله الفتح. نفهم لغة عربية، لماذا استخدم في الموضع الأول إن وفي هذا الموضع إذا؟ إن عند العرب أداة شرط تفيد الندرة، وإذا أداة شرط تفيد الكثرة. فلما وعد بالنصر وبين أسبابه وضع لنا إن، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ومفاد إن هنا، لو قال إذا يستبين المعنى، لو قال يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم لكان التكليف شديد جدا عليه. لو قال إذا لكان المطالب كنا مطالبين بكثرة نصرة دين الله حتى أتينا نصر، لكنه لما وعد استخدم إن التي تفيد الندرة. فقوله يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم أعظم بشرى، يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصر. يبقى استخدم إن في الوعد، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. يقول شيخنا محمد غزال رحمه الله تعالى، وقد جرت سنة الله على أن النصر لو كان له 100 سبب لجعل الله في أيدي العباد منها 10، ووعد إن أنجزوا 10 أتاهم 90 التي عندي. ثم استدل بهذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله في إيه؟ فيما تملكونه من أسباب ولو كانت قليلة، نفذت الأسباب التي عندكم سيأتيكم نصر. واضح المعنى؟ فقوله إن تنصروا الله أي في حدود ما تملك فيه النصرة ولو كانت أسباب محدودة، يأتيكم نصره بالأسباب التي يملكها ولا تملكونها، لأن قدر الله جاري يا إخواني بالأسباب وبغير الأسباب وبضد الأسباب، وما شاء الله سيكون سيكون. وده اللي حدث كل غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل حروب المسلمين كلها مع أعدائهم. لو استرجعت مسألة الأسباب لوجدت أن الأسباب التي في أيدي المسلمين ضعيفة جدا لا تذكر أمام ممالك وخصومهم. ثم يأتي النصر من عند الله بترتيب من عنده يفوق الخيال، وسنوضح. حاضر مثال، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، بس ممكن ننصرنا ساعة ثم يسلب النصر منا إلى قيام الساعة؟ لا، وعد بوعدين مش وعد واحد، مع إن التي تفيد الندر. إن تنصروا الله ينصركم، قال ويثبت أقدامكم، وتثبيت أقدامنا على النصر أهم من النصر. إحنا جربنا النصر ها، لكن ما ثبتناش عليه، الثبات عليه أهم من النصر نفسه. وإن كان النصر من أحب المحبوبات للناس خاصة أهل الإيمان، النصر عندهم في الدنيا أهم من دخول الجنة، والرب يعلم هذا الضعف فينا. بل وصفه في قرآنه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله تنجيكم من عذاب أليم. إن جهم العذاب يا أخوانا من أعظم أنواع الفوز. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. خلي بالنا، وعد بكم وعد؟ 5 وعود. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خير مطلق، يغفر لكم ذنوبكم، مش من ذنوبكم، كل الآيات قال من ذنوبكم إلا هذه الآية، قال يغفر لكم ذنوبكم الكل بلا استثناء، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. رقم 4، ومساكن طيبة في جنات عدن. 5، وسمى 5 دول فقال: ذلك الفوز العظيم. ورغم هذا الفوز العظيم بهذه 5 قال: وأخرى تحبونها. أفضل الفوز العظيم؟ أفضل من 5؟ أيوة، عندنا أفضل من 5. لذا قال تعالى: وأخرى تحبونها. إيه اللي نحبها أكثر من هذا؟ قال: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. لن نحرمه كمان، وبشر. فأمر النبي بالبشارة بل بدون البشارة، لأنها آتية آتية، مسألة مسألة وقت يا إخواني فقط. ولله تدبيره الذي سيدير به معركة يخرج عن طاقة البشر، ولازم نعي هذا المعنى وندركه. الشاهد يا إخواني أن الله رغم علمه بحبنا النصر وعد بهذا، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم. لكن لما جاء يعز النبي في آخر عمره ما قالش إن، قال: إذا جاء. طيب، رب العباد يحدثه عن نصر جاء بالفعل، ولا نصر حياتي بعد موته؟ كلنا أنخخنا راحت على إن النصر ده فتح مكة، وإذا جاء نصر الفتح يعني تحقق النصر بالفعل. لا يا إخواني، إذا لا تعني نصر واحد، لكن قلنا إذا تفيد إيه؟ الكثرة، يبقى مش نصر، ده ألوان من النصر، ألوان من النصر مش نوع واحد. ثم عبر بتعبير عجيب، لم يقل إذا يجيءك نصر الله. طب يحدث عن حادث وقع ولا حادث لسه هيقع؟ لو قلنا عن حادث وقع فكيف جعل الجواب: فسبح بحمد ربك، بصيغة الأمر؟ الأمر في اللي جاي مش اللي فات، الأمر في اللي جاي مش فات. لكن هنا قاعدة: الرب إذا كان هناك أمرا قد حسمه قدرا يعبر عنه بالفعل الماضي للدلالة على المستقبل، وهذا كثير في القرآن. قال تعالى: وجاءت سكرات الموت بالحق. المخاطب بهذا من؟ الأحياء والأموات؟ الأحياء. لماذا قال جاءت ولم يقل ستجيء؟ وفي حي جاءته سكرة الموت؟ لسه كنا أحياء لسه. ها؟ يقول الإمام قرطبي: فعبر رب هنا بالماضي للدلالة على المستقبل لعلتين سنوضح. مثال آخر لعله أبيض: الساعة وقعت لم تقع بعد، ومع ذلك الرب عبر عنها بالماضي، قال: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يبقى فلا تستعجلوا ده لأنه لسه مستقبل، ما حصلش، لم يحدث بعد. طب لماذا عبر عنه بأتى؟ يبقى لم يقول جاءت وجاء وأتى، كل دي مواضع استخدم فيها الرب الفعل الماضي للدلالة على أمر مستقبل ليدلنا على وقوع الفعل لا محالة، كما قال الإمام القرطبي. ده الأمر أول. يعني جاءت يعني خلاص رب العباد وعد بمجيئها وكتب هذا في اللوح المحفوظ، فهو جاي جاي. فلما يقول وجاءت سكرة الموت يبقى الموت جاي جاي، أتى أمر الله يبقى أمر الله جاي جاي، لما يقول إذا جاء نصر الله الفتح يبقى إذا أفادت الكسرة وجاءت أفادت التحقيق، هيحصل هيحصل، ومش نصر ده ألوان من النصر وأنواع من النصر. يبقى الوعد بنصر ولا بانتصارات؟ محصورة محدودة ولا الأصل فيها الكسرة؟ ولذلك يا أخوانا إذا من أعظم البشائر وجاءت من أعظم البشائر، ها يبقى إذا بشر بأنها كثيرة جدا، وجاء بشرى أخرى بأنها قدرت وحسمت وهي لا محالة آتية. ولذا قال إذا جاء النصر ولا نصر الله، ما دام نسبه إليه لا يعني به مجرد النصر الذي يتحقق من أخذنا بالأسباب. لو أراد النصر الذي يتولد من أخذنا بالأسباب لقال إذا جاء النصر، لكن كونه نصب النصر لله دلنا على أننا أخذنا بالأسباب التي لم تحقق لنا نصرا، ثم جاءنا النصر الموعود من عند الله الذي لا يملك أسبابه غيره. يبقى 90%. فقوله إذا جاء نصر الله دل ذلك على أن انتصارات من الله ستقع بترتيب من وتدبير من، وقد كان وإحنا رأينا جانبا كبيرا من في تاريخ الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد حياة النبي كم نصر وقع يا إخواني؟ خلي بالكم النبي مات والإسلام ما خرج خارج جزيرة العرب، مش كده ليه؟ وكل الانتصارات والفتوح وقعت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى فتح الشام والعراق وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وصل معنى؟ يبقى انحصر الإسلام في منطقة الجزيرة السعودية واليمن فترة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج خارجها إلى الدنيا بأسرها ووصل لأندونيسيا شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا إلا في عصر الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وده تحقيق لهذه الآية. يبقى إذا نصر واحد ولا ألوان؟ ألوان وأشكال عجيبة جدا وتحير العقل. خلي بالنا من عجائب هذه الانتصارات غزوة أحد، قادة المشركين اللي ساموا المسلمين العذاب وقتلوا 70 منهم، ومنهم أسود الله في الأرض حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش ومصعب بن عمير وعبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله وعمر بن الجموح وغيرهم أبطال صناديد الذين قادوا المعركة والنبي دعا عليهم، كان من موعود الله أن يتحولوا. النبي دعا الثلاثة قادة ونزلت الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ورغم أنهم ظالمون فيما فعلوا قدم الرب التوبة في حقهم على العذاب وتاب. الثلاثة اللي قادوا معركة أحد ضد المسلمين أبو سفيان خالد بن الوليد عكرمة بن أبي جهل، هم بعد موت النبي بثلاثة أعوام كانوا قادة جيش المسلمين في غزوة اليرموك ضد أقوى دولة في العالم دولة الروم وهزموه. هم إذن لله ترتيب رباني يفوق الخيال. هل كان أحد يتصور في غزوة أحد إن الثلاثة القادة دول يتحولوا لقادة لجيوش المسلمين يفتح الله بهم الشام ويهزم بهم الروم؟ خلاص يا إخواني. إذا قال إذا جاء نصر الله فنسبه إليه ليبين لنا أن هناك ألوانا من الفتوح لا محالة سيدبرها الرب لدينه، سيظهر بها دينه لذا وعده. واللي بدأنا بالحديث هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، العلة إيه؟ قال ليظهره على الدين كله، على كل الأديان الموجودة على الأرض، ليفوق الإسلام كل دين موجود على وجه الأرض. هذا وعده، وكرره رب ثلاثة في القرآن في كل موضع ذكر علة. الأولى في التوبة، والتوبة جاءت في سياق الحديث عن المنافقين، بل سميت سورة التوبة بسورة الفاضحة والكاشفة التي كشفت أسرار وخبايا كل من أخفى وأضمر شيئا ضد الإسلام في بلاد المسلمين، سورة التوبة فضحته. فقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون في التوبة. من المشركون المقصودون بالآية؟ مشرك الداخل، من حارب الإسلام من داخل بلد المسلمين، المنافقين ومن نحوهم ومن جرى وسعى مسعاهم وجرى مجراهم. لذا جاءت العبارة بهذا اللفظ، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، مشرك الداخل. ثم في سورة الصف يحدثنا عن الخارج اليهود والنصارى، ويقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، مرة أخرى يقول ولو كره المشركون، أي مشركون؟ مشرك الخارج. فوعد الرب رغم أنف عداوات من بداخل بلاد المسلمين ورغم أنف عداوات من هم خارج بلاد المسلمين، فرب العباد سيظهر لا محالة دينه، وده وعد. فهل يخلف الله وعده؟ يستحيل. لذا ختم بسورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. من أقدر على مشاهدة الواقع وأحداثه وما جرى فيه وما يجري وما سيجري وعلى أي نحو يجري غير الشهيد سبحانه وتعالى؟ لذا قال وكفى بالله شهيدا، مشاهد وحاضر ويرى ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كل هذا لا يخلو ولا يخرج عن علمه عز وجل. إخواني، إذا ندرك هذا المعنى الدقيق، هذا وعد من الله عز وجل أن يكون موت النبي صلى الله عليه وسلم بداية فتح لا نهاية أمة، بداية فتح، بداية انتصارات. يبقى إذا جاء نصر الله الفتح، جاءت نعي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه وبشارة له بانتصار أمته وظهور دينه على كل دين وتحقق وعد رب العالمين له ولأمته بالظهور على كل دين. وصل المعنى ده؟ الربط ده مهم، مهم جدا. ودلت ألفاظ السورة على أن هذا الأمر حتمي لا مفر منه. قد تعتري الأمة فترى الضعف، يهزم فيها، يشرد فيها، يطرد فيها، يبكو فيها، الكلام ده وارد، لكن لتمحيص الأحياء، لكن هذه الأمة كما قال سلفنا لن تموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي وعد الله. وفي كل فترات التاريخ التي وقعت وقعها مثل هذا، فترة ضعف المسلمين في نهاية الدولة الأموية، في نهاية الدولة العباسية، في نهاية الدولة العثمانية، وسيأخذ يكون واحد. لما ترجع لكلام المؤرخين لهذه المرحلة تذهل، يصفوا ما يقع لنا الآن بالضبط، لا يكاد يخرم في شيء. اقرأوا كلام ابن كثير عن فترة دخول التتار بين المسلمين، وصل لمرحلة انه قال لك بس التتار دول من جنس يأجوج مأجوج، يبقى هم دول مأجوج مأجوج ربنا قال عنهم، وهم من كل حدب ينسلون، الساعة خلاص قربت واحنا عندهم منتظرين المهدي. الكلام ده قالوه على هذا العصر التتار والمغول، ومنهم اللي خرج يحاول أن يعني أقول بس أن يسقط صفات يأجوج ومأجوج على المغول والتتار، ومنهم من نسبهم للتتار يأجوج ومأجوج، قال لك اصل يأجوج ومأجوج اصلهم الترك من جنس التركي، والمغول والتتار من الجنس التركي، وربطوا بين هذه وتلك بروابط عجيبة جدا، مع ان الآيات والأحاديث تدل على ان يأجوج ومأجوج خروجهم مع المسيح عليه السلام مش النهارده، مش النهارده. هل نزل المسيح؟ خروجهم في نص الحديث الذي رواه مسلم بعد قتل المسيح للدجال، ما ان يفرغ من قتل الدجال حتى يخرج يأجوج ومأجوج ورب العباد يأمره ان يتشعب معه في المدينة فوق جبل الطور. الحديث رتب الاحداث، نلغي كل هذا التسلسل ونلوي عنق النصوص عشان نطلع بان يأجوج ومأجوج مين؟ هم المغول والتتار. الكلام ده وقع وما زال الان يقع، يعني انا قرات مثله لبعض العلماء حصل حديث زي الشيخ سعد وغيره، قالوا ان هم دول التتار، هم دول يأجوج ومأجوج. طبعا الاوائل قالوا الكلام ده على التتار والمغول، لا ده قال لك لا، يبقى كل اللي بيحارب المسلمين دلوقتي يبقى الروس والصين واليابان وامريكا، كل دول يدخلوا تحت مسمى يأجوج ومأجوج، هم دول اكثر الناس عددا، وخلاص حصر يأجوج ومأجوج في مين؟ في كل من يحارب المسلمين ويعتدي على بلد المسلمين. الكلام ده ذكره الشيخ سعد في كتابه، وانا شخصيا مذهول اني يعني كيف نصل لهذه المرحلة الضعف. وطبعا استدل على كلامه بما قال الاوائل ابن كثير وغيره فيما وقع في فترة دخول التتار البلد على الاسلام. انا بحكي هذا حتى نتعلم يا اخواني درس. الوحي وحي، لا نلوي عنق النص حتى نطوعه لواقع ضعفنا او عجزنا. النبي وعد بالنص والقرآن وعد بالنص، لا يعني اننا ضعفنا في فترة ان الاسلام انتهى وان القيامة اوشكت وان الساعة بلغت والكل جالس. المعارك في اغلب الاحوال كانت في العراق والشام قديما وحديثا، والكل يروح رابط بينها وبين ايه؟ الملاحم الكبرى وارض الملاحم، وخلصت والقيامة اوشكت والمهد هيظهر والمسيح هينزل ما شاء الله. طب نرتب الاحداث، رب ده من قدر الله ان النبي رتبها وبين ان ظهور يأجوج ومأجوج متأخر عن ظهور المسيح، لدرجة الشيخ سعد قال كلمة عجيبة جدا، قال يبقى هم ظهورين مش ظهور واحد، ظهور مع المسيح وظهور قبل المسيح. ما احنا خلاص عايزين ان نقوم الساعة عشان نخلص من ضعفنا، وعايزين نجيب المهدي عشان نحل مشاكلنا. هذه سياسة المهزوم الضعيف. يا اخواني لما تقرأ القرآن بتجرد ونصوص الحديث بتجرد ستشعر يقينا بالعزة ولو في احلك حالات ضعفنا، وده اللي فهموه الصحابة الاوائل. الصحابة الاوائل كان ضعف جدا، يعني الصحابة اللي خرجوا لفتح بلاد الدنيا كان عددهم كام؟ ما خرج الصحابة خارج المدينة إلا بعد غزوة الأحزاب. كم كان عدد الصحابة في الأحزاب يا أخوانا؟ ها؟ 3000 صحابي، 3000. وحدث لهم زلزال شديد لما حاصرهم جيوش الحلفاء، 3000 نافق منهم 1000 وضعف. صحيح تابوا وعادوا، لكن اللي ثبتوا كانوا 2000 الذين قالوا هذه العبارة والرب وصفها، فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله صدق الرسول. وخرج الرب 1000 من هذا الثبات وهذا التمكين بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وأزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. من اللي يظنون بالله الظنون؟ فريق من المؤمنين 1000 وتظنون بالله ظنونا، بل وصفهم على أنهم افتاقوا في أفعالهم إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم، طائفة مش واحد ولا اثنين، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق أمة منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة ومن هيب عورة، إن يريدون إلا فرارا. وقع هذا مع هذا هذه المجموعة الصغيرة 3000، ومع ذلك لما حسم الله المعركة من عنده بغير حول من الصحابة ولا قوة، هم أخذوا بسبب حفر الخندق فقط، لكن اللي أنجز النصر من؟ رب العباد. ولذا قال تعالى: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب يهود بني قريظة من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. إذن أنجز الله وعده وحقق نصره. النبي لما فرغوا منها قال: لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم، وبدأت قوافل الفتح. هل يتصور أحد أن 3000 في ظرف كم سنة أسقطوا دولة الفرس والروم؟ 3000 يسقطوا أقوى دولتين في العالم، ها؟ دولة الفرس والروم عايزين كم سنة عشان يسقطهم؟ 3000، ها؟ عندنا كم 3000 دلوقتي؟ عندنا كم 3 ملايين مسلمين؟ ده احنا مليار يا اخواننا ونص مليون مسلم، بل مليار وسبعمائة ألف 700 مليون، دخلنا 2 مليار. دول 3000 فقط في ظرف كم سقطت أمامهم دولة الفرس ودولة الروم؟ 8 سنوات فقط، 8 سنوات فقط بعد غزوة الأحزاب، بعد بدء انطلاق خارج المدينة. 3000 يمكنهم الرب من أقوى دول العالم في ظرف 8 سنوات فتدخل هذه الدول في الإسلام. وده اللي حصل، لحظات الضعف وقلنا خلاص والقيامة هتقوم وهنتهزم، ورحنا في 60000 داهية قام التتار. الله يرحم قطز رحمة واسعة، ومعه العز بن عبد السلام عالم مع أمير أولي أمر، 2 علماء والأمراء استمعوا على الحق بس، أعادوا هيكلة الجيش المصري وتعاون مع أخواننا في الشام، وفي ظرف ساعات سقط التتار وإذا بالمسلمين يطاردوهم لغاية ما دخلوا بلاد التتار وأسلم التتار اللي كانوا بيقولوا لهم يأجوج مأجوج. طب يأجوج مأجوج مأجوج هدخل في الإسلام؟ وصل المعنى؟ وتحولت دولة التتار لتترستان دولة مسلمة كل شعبها مسلم. ها؟ يا رأيكم بقى؟ اللي احنا بنقول عليهم دلوقتي انهم يأجوج مأجوج، ان شاء الله الامل في الكبير ان هؤلاء جميعا سيدخل الاسلام بعز عزيز او بذل ذليل، وهو قادم قد لان الله وعد سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون في الداخل في الخارج في اللي فوق في اللي تحت في اللي جوه في اللي بره، رغم ان في الجميع هيظهر الله دينه وهينصر الله دينه وهينجز الله وعده. بل النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث يصف المدى اللي حصل إيه هذا الانتصار فيقول: زويت لي الأرض. لما يقول الأرض يبقى الكرة الأرضية كلها. قال: فرأيت مشرقها. إيه مشرقها؟ الصين واليابان وأندونيسيا وأستراليا ومغربها أمريكا والبرازيل وأوروغواي وأنت ماشي وكندا. قال: وإن هذا الدين سيصل سيصل إلى ما وصل إليه مد بصري بعز عزيز أو بذل ذليل. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين سيدخل كل بيت حجر أو مدر، بادية أو حضر، في الأرض كلها. قال بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الشرك وأهله. وصل المعنى؟ كل الكلام ده هيحصل لسه ما حصلش، حصل جزء منه. المسلمين وصلوا في أوروبا لغاية فيينا ووقفوا. طب غرب أوروبا؟ شوف يا إخواننا والله اللي له ترتيب عجيب. يعني هم طردوا المسلمين بلاد المسلمين وجعلوهم يقتلوا بلادهم، هجروهم في الوقت اللي أصابتهم فيه شيخوخة عجيبة جدا. الآن في أوروبا كل أوروبا تعاني من نقص المواليد، رب البنات على الزنا والدعارة من صغرهن، وحرموا الرجال والنساء العلاقات الأسرية بقوانين ظالمة جائرة. الرجل لو أغضب المرأة تسيبه، الولد لو أغضبه أبوه أو البنت مدينه تليفون الشرطة يتصل بهم يأخذوه من أبويه ويعطوه لأسرة ترعاه. كان النتيجة إن كل الروابط الأسرية قطعت، لم يعد هناك أسرة نهائي، ما فيش أسرة، ما فيش حاضنة لتربية الأجيال. المرأة بتقضي وطرها، هتتحمل مسؤولية الأبناء ليه؟ ليس لهم أب، هو حمله خفة وضعه شهوة. طب وهي حملته كرها ووضعته كرها، ما الذي يحملها على الإكراه إذا كان رجل لا يحتمل معها؟ كان النتيجة يا إخواني ذهلنا. ألمانيا على سبيل المثال من أكبر دول أوروبية، نسبة الرضو وصلت لكام؟ 1%. 1%. الآن بيصرخوا اللي هيخلف أطفال هنديل مساعدات، مفيش، محدش عايز خلف. لدرجة ونحن هناك رئيس مدينة طالب أي شاب وفتاة، لأن المدينة عندهم قطع نسل المواليد فيها، كل الجيل الموجود عواجيز ما فيهم من ينجي. فبدأ يطالب الشباب في أي مدينة في ألمانيا إن سكن عنده يتكفل له بالسكن وبراتب خارج راتبه عشان يبقى في المدينة مواليد. أنا بحكي هذا يا إخواني ده واقع موجود في كل دول أوروبا. الآن الشيخوخة تقتلهم وهم بيفرحوا بالمسلمين لأن وضعين قوانين يسلبوا بها أبناء المسلمين المسلمين. أنا أديك الجنسية، بس إن خدت الجنسية ابنك ابن الدولة مش ابنك. إن أغضبته من حق الدولة أن تأخذه منك وتمنعك من القرب منه، يعمل لك خط تماس خارج البيت لمسافة مش عارف كم كيلو، ممنوع تقترب من السكن اللي فيه الولد لأنك أغضبته وده ابن الدولة مش ابنك. حتى يسلبوا من أبناء المسلمين أبنائهم ليربوهم على النحو الذي يرضيونه. طبعا هذه كارثة يا إخواني، لكن رغم هذا تعجب. المسلمين اللي انتقلوا هناك هم الوحيدين بيخلفوا، المسائل اللي يحطوها الأولاد بياخدوها المسلمين. أنا يعني وقفت في شارع في فرنسا هذا الرحلة منتظر أخ بس سيارته 10 دقائق، كل الأطفال اللي مروا أمامي أمهاتهم محجبات، ما في طفل مر أمامي أمه فرنسية في شارع من الشوارع. أنا بضرب مثال رأيته بعيني تذهل. بل أحد كتابهم، بل من كبار كتابهم اسمه روس بوكي الله يرحمه رحمة الله وتوفي، من أكبر كتاب الفرنسيين مشهور جدا، هو أسلم في آخر أيام وكتب كتب في الإسلام، بل كتب قبل أن يسلم. فمن كتاباته العجيبة يقول: ومن عجائب ألطاف الله في أقداره أن اختار لدينه الخاتم أمة العرب لحمل أمانة الدين، أمة كتب الله لنسائها الخصوبة. فالمرأة عندنا في أوروبا يقبلها الرجل في اليوم 1000 قبلة ولا إنجاب، والمرأة في بلاد العرب المسلمين ومن غير قبلة وفي كل عام إنجاب. وكأن الله أراد أن يحمل دينه أمة كتب لنسلها الإطراد ولنسل غيرها الانقطاع والزوال حتى يأتي يوم لا يبقى على أرض الله إلا مسلم. شوف فهمه العجيب للترتيب الرباني اختيار حتى يعني اختيار الأمة كأمة ليه؟ لأن هم قضوا على مسألة الزوجية والأنوثة والأمومة والبيوت انتهت انتهت تحت دعوة حقوق المرأة تارة وتحت دعوة حقوق الطفل تارة. وأرادوا أن يعملوا هذه القوانين في بلاد المسلمين لكن أبدا بفضل الله الشريعة حكمتنا وأخلاق الإسلام حالت بيننا وبين مرادهم منا. والحمد لله إن اللي يعني انخرط معهم وجرى مجراهم واكتفى بملبوس ولا ما فيش خالص النوعيات النجسة التعبانة المستغربة النشالين بالآخر فأرادوا تحديد نسل المسلمين فأبى الله إلا أن يتحدد مش نسل يحدد نسل النشالين ونسل النشالين ويأذن الله للأهل الدين إن هم اللي يكونوا هم الكسرة لا غيرهم وهم القوة لا غيرهم. والكلام ده يا إخواني آتي آتي لا محالة. يعني حتى في قلب هذه البلاد ما زال المسلمين بيخلفوا 7 و8 و9 والكلام ده بالنسبة لهم ذهول. إزاي المسلمين بيضطردوا وهم بيندثروا بيموتوا من هذا الموضوع؟ هذه سنة ستمضي ستمضي في يقين. المسلمين لما تبحث من 10 سنوات كم كان وضعهم في هذه البلاد كان ضعيف جدا الآن أصبحوا قوة. بل أنا عجبت لما جبت الرحلة هذه الماضية والتي قبلها في أوروبا زولت شردوا أكبر بلد كانت تصدر دعاء الصومال. الصومال ما شاء الله محاضن تحفظ القرآن الكريم الطفل يجلس 2 سنين يكون خاتم عند الشيخ 2 سنين يختم القرآن كل يوم 10 آيات في 2 سنين يختم. كان النتيجة أن أعلن الحرب على الصومال وشرد الصوماليين في كل مشرد. اللي راح أفريقيا تحول دعاء لأفريقيا اللي طلع أوروبا راح الدعاء في أوروبا وفيهم خصال عجيبة جدا. الصوماليين إن وجدوا في مكان 3 يلتف حولهم كل الصوماليين في المنطقة تلاقيهم حول المنطقة كلها لصوماليين. العجيب أنا سألتهم إزاي بتتجمعوا؟ قالوا عادة في الصوماليين لو جلس 3 في مكان يبنوا مسجد والمسجد ده يتجمع حول كل الصوماليين. لدرجة ذهبت منطقة في السويد فأخ واخدنا قال لها تخطب الجمعة عند إخوانك السويدين اللي هنا. قلت له أخبارهم إيه؟ قال لي هتروح تشوف بنفسك. قلت له شوف إيه يعني؟ قال لي هتشوف مقديشو. أنت هنا مش في السكهول أنت في مقديشو. وفعلا رحت بدون مبالغة الحي بالكامل بدأ يسكنه مجموعة ورا مجموعة. السويدين لما لقيهم عم بتجمعوا بدأوا هم يسيبوا الحي ويمشوا اللي يسيب مكان واحد صومالي يحل المحل لغاية ما أصبحت المنطقة كلها صوماليين والسويدين يتوهوا في وسطهم رايح أصلي بهم الجمعة المسجد لا يسعهم فاستأجروا نادي الكرة النادي ملعب كرة بس مسقوف عشان تقام في صلاة الجمعة ومع ذلك كان مملوءا عن آخره. قلت فعلا احنا في مقديشو في النرويج نفس الوضع في السويد نفس الوضع في ألمانيا في فرنسا كلما حلوا في منطقة تحولت لبؤرة من مقديشو. وده ترتيب ربنا عجيب. طرد السوريين الآن بدأوا وظنوا أنهم سيفسدوا بفضل الله نسبة كبيرة منهم تحولت للمساجد ولعمارة المساجد. بل اللقاء مش الزيارة هذه التي قبلها وأنا في السويد في مدينة تسمى يتبوري فوجئت بنسبة من شبابنا شباب زي الورد الله يحفظهم يا رب كلهم شباب سويدي مواليد السويد منهم مواليد العرب ومنهم مواليد العجم ومنهم مواليد السويد نفسها كلهم شباب في سن العشرينات كلهم يعملوا في الدعوة لدين الله في الشوارع يوقف أي سويدي يدعو الإسلام. فقالوا يا شيخ ثم قالوا عايزين دورة علمية لنا فقط ترمع عن إيه؟ قالوا 3 موضوعات رئيسة عندنا كيف ندعو النصارى وما هي الحجج التي بها نوجه؟ كيف ندعو الملاحدة لأن عندنا في السود نسبة ملاحدة عالية جدا؟ الشيعين أنكروا وجود الله. الأمر الثالث، كيف نثبت نحن على ديننا فلا تجرفنا الفتن؟ قلت لهم جاهزين نعمل دورة، قالوا عندنا الجمعة والسبت إجازة رسمية في الدولة. كانت أجازة عيد قوم عندهم. قلت لهم مستعدين؟ مستعدين. قلت لهم هاخدكم من الجمعة بالليل؟ قالوا مستعدين. وبالفعل خطبت الجمعة وبدأنا الدورة. من بعد صلاة الجمعة مباشرة استمرت المحاضرة إلى بعد العشاء بساعة. أطول محاضرة أعطيتها في حياتي 6.5 ساعات متواصلة، وهم جلوس لا تململوا. إحنا آخرنا هنا في الدوحة لو عدينا الساعة إلا ربع هتلاقي كله تململ، ها؟ وكله بقول لك 6.5 ساعات. بل العجيب مش الشباب، الشباب جاءوا وهذه رغبتهم وهذا طلبهم. أهالي المسجد لما وجدوا المحاضرة جلسوا معنا من الجمعة إلى بعد العشاء قبل أذان المغرب بساعة. قالوا طب يا شيخ ممكن ربع ساعة بس نجدد وضوءنا؟ قلت مسموح بربع ساعة بريك ريست، ها؟ جددنا وضوءنا وعدنا لنواصل إلى ما بعد العشاء. ثاني يوم نفس النظام من صلاة الظهر إلى ما بعد العشاء. يا إخواني هذا يقينا شيء ما كنا نتخيله، ما كنا نتخيله إن أبناء السويديين وأبناء من ربوا في السويد وولدوا في السويد ويعرفوا لغة السويديين، ولذلك ده بيديهم طلاقة شديدة جدا في دعوة السويديين. احنا لا نعرف ندعوهم لأن اللغة عائق بالنسبة لنا، لكن هم ما شاء الله لا قوة إلا بالله بينطلقوا وكل يوم ناس بتسلم معهم كل يوم، وناس جدد يدخل في الإسلام على أيدي هؤلاء الشباب الفتية الذين آمنوا بربهم كما قال تعالى وزدناهم هدى. ده ترتيب رباني يا إخواني يقينا. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا أحكي هذا الواقع لأثبت أن دين الله سيظهر سيظهر، وسينتصر سينتصر، وسينتشر حينتشر، ورغم من يقتلوهم ورغم من يشردهم في بلد المسلمين. يعني أنا أذكر فترة تواريخية يمكن لعلكم شباب لم تدركوها، يمكن إخواننا بس الكبار أدركوها، فترة الستينات إخوان، حدث في مصر ما حدث بعد الانقلاب العسكري، وحدث مع انقلاب عبد الناصر على البلد وكانت مستقر. وأول من كان وقودا لثورة عبد الناصر كانوا الإسلاميين، قتلوا وسجنوا وشردوا ونسبة كبيرة هجرت. الدعوة الإسلامية وخاصة جماعة الإخوان كانت داخل مصر محصورة في مصر، كل من خرج لبلد نشر دعوة فيها، فتحولت من دعوة محلية لدعوة عالمية بالقهر لا بالرضا. من الذي دبر هذا؟ احنا بنرى علم من العالم، هنا الشيخ خاضاوي جاء من هذه الفترة أحيا الله به أمة، وغيره وغيره. الشيخ أنا أذكره لا أنساه، الشيخ محمد غزالي في عام 81 طلبوه، كانوا عايزين يعتقلوه، ورجل خرج مثل خروجنا فرا بدينه عرض نفسه على كثير من الدول العربية رفضوا يستقبلوه. حكى لي هذا بنفسه الشيخ الله يرحمه، قال وقفت عند الكعبة أبكي يا ربي عمري كله أعمل لك في الدعوة لدينك، وأنا في آخر عمري قد تجاوزت 60 لا أجد لي مأوى يؤويني. قال وأنا باب أمام باب الملتزم ودمعي لا يفتر ينهمر، وإذا بالتلفون يرن من فين؟ الرقم غريب علي، أفتح التلفون واحد بيحدثني من الجزائر من دولة ما عرضت نفسي عليها. من اللي بيتصل؟ مندوب الرئيس، عايزينك عندنا في الجزائر لإنشاء وتأسيس جامعة إسلامية في الجزائر. كان الشاذلي بن جديد الله يرحم جميع، يقول وكانت أسعد رحلة لي في حياتي. أسس جامعة القيروان من جديد ومن الله عليهم بفتح كبير جدا، جامعة إسلامية أسست في الجزائر بعد أن غيب عنها الإسلام سنين، وكان الشيخ هو عميدها ومؤسسها واضع لبناتها واضع مناهجها، وكانت فاتحة خير لنشر الدين في مناطق ما وطئتها قدمه قبل هذا التاريخ قط. أحيا الله به أمه وغيره وغيره. الشيخ حسن طلع الكويت أحيا الله به أمه، طرد من الكويت راح السعودية أحيا الله به أمه. خس يا إخوانا نحن عبيده، والأمر أمره والدين دينه، ولسنا أغير على دين الله من الله. من منا أغير على دين الله؟ النبي لما رأى الصحابة متعجبين من غير سعد بن معاذ عبادة، لما نزلت آية الإشهاد في الزنا فقال رسول الله الرجل منا لو تحته لكاعا ووجد عليها رجل لا يحركها لا يحركها حتى أتي بعض الشهود، والله لئن رأيت هذا لا أقطعن عنقه وعنقها، أسوي الاثنين بالأرض. فالخزرج خافوا ان سيدنا سعد تكلم لي بهذا الاسلوب الشديد ان ياخذه الله ويعاقبه، فجاءوا يعتذروا عنه. قال يا رسول الله اعذر سعد بن عباده، فوالله انه لاغيرنا، ومن شده غيرته لم يتزوج بكرا قط، ولم يجرؤ احد منا على نكاح امراه طلقها قط من شده غير سعد، نوعية فريدة. فالنبي خفف عنهم قال أتعجبون، مش أنا الأعلم، أتعجبون أي أنتم من غيرة سعد؟ فأنا أغير من سعد، يعني اللي عمل سعد ده أنا معه زيادة كمان، أنا أغير من سعد والله أغير مني. وده الشاهد، الرب أغير على عباده من عباده، الرب أغير على دينه من أهل دينه. لابد أن نعلم هذه الحقيقة، وإذا كان الله قد يمهل الكافرين لكن يمهلهم لمهلة يعلمها ولترتيبة يدبرها. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يتعون. وقال تعالى فمهل الكافرين أمهلهم ريدا. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم وعود. وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم يشعرون. ندرك إذا كنا نحن نرى منهم مكرا ودهاء وتدبيرا وترتيبا، كل الكلام ده يا إخواني يقينا رب العباد هيوقعهم في فخ من حيث لا يحتسبوا، لأن هذا وعده. ها؟ فأوحى إليهم ربك، فأوحى إليهم ربهم لكل الأنبياء لنهلكن الظالمين، هيهلكوا هلكوا. متى وكيف بتاعته مش تعرف، متى يوقعها وكيف يوقعها. خلي بالكم قعد يرتب لفرعون كم سنة؟ 40 سنة منذ بعث موسى، ودا أهل الحق وهو يمكر بموسى وبمع موسى وسامهم العذاب، يقتل أبنائهم ويستحي نساءهم ويفسد في الأرض ويخدع العباد ويسخر من موسى ومن آمن معه ويسخر من آيات الله التي نسخت إليه. ورب العباد أمهله أمهله مش لوحده، لغاية ما كشف الستر عن كل أتباعه، فإذا بالمرض الذي عنده قد أصاب كل جنوده من الكبير والصغير. يقول تعالى واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده. أخذهم ازاي بقى؟ رتب لهم ترتيب عجيب جدا لغاية ما لم الكل، الكل مرة واحدة، عارفين الكل؟ في خطة واحدة ورمهم في البحر. الترتيبة دي لو حدثت قبل هذا التاريخ بيوم ما هلك هذا الجمع كله بهذه الطريقة، لكن رب العباد أخذ يمهد لهم ويسيرهم ويسير حفظتهم وغضبهم وإعلامهم
ومجرميهم وأكابر مجرميهم، والكل بيدفع يدفع 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 لغاية ما الدفع ده يعني الرب بترتيبه جمع الجميع ونقلهم من العمار ومن الجنة والعيون وطلع بهم على البحر بره. وفين؟ على البحر الأحمر وقصاد مدينة الطور، وأغرق الجميع مرة واحدة في لحظة. هذا ترتيبه، هذا ترتيبه. ولا بد أن ندرك هذه الحقيقة يا إخواني. وإذا رب العباد رتب حتى اللي في وسعه أن ينجو هتعمى بصيرته منهم. هم ثمود سيدنا صالح قال لهم ربنا هيهلككم بعد 3 أيام، حدد الميعاد، ميعاد الهلاك بعد 3 أيام ونص. لا جاء في هود فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنتم صادقين. فرد قال لهم ايه؟ تمتعوا في داركم 3 أيام بس، ذلك وعد غير مكذوب. حدد لهم من الهلاك، حددوا، ما فيهم واحد ساب المدام ومشي. ما ده نبي وهو اعلم انه نبي، وجاب لهم مش ايه مستخبيه، ده جاب لهم ناقه. لما طلبوا ايه دعا الله، فرب العباد جعل الجبل ينشق عن ناقه، مش بنت ناقه ولا بنت جمل ابدا، دي ناقه بنت جبل ضخمه جدا، حليب يوم منها يسقي كل ثمود بالكامل رجال ونساء واطفال يومين، حليب يوم. بعد أن شربوا لبنها وعاينوها ثم يعقر أشقاهم الناقة أمام أعينهم ويحرمهم كل هذه النعم الربانية، ونبي الله صالح بعد الآيات البينة دي يقول لهم تمتعوا في ذلكم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ربنا يحمي بصيرة الجميع، ما منهم واحد يسيب البلاد ويمشي. وبالفعل لما جاء كما قال تعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود، اتصلحوا بالكامل بالكامل، ما أفلت منهم واحد واحد، مفيش. وصل المعنى؟ إذن ده ترتيبه يا إخواني، كيف يرتب، كيف يعمي بصيرة أمه ليحقق أمره، ده ترتيبه. ويقينا سينصر دينه، وضحت؟ بل هناك أمور عينية مادية. النبي صلى الله عليه وسلم وعد الصحابة بفتح عاصمتي أكبر دولتين للنصارى في العالم، وأكبر طائفتين في عصره كان الأرثوذكس والكاثوليك. الأرثوذكس كانت عاصمتهم القسطنطينية، وكان حاكمها هرقل، وكانت يعني يخضع لهذه الديانة كل أوروبا الشرقية وروسيا القيصرية وأرمينيا وتركيا ونازل على الدول العربية مصر والشام، لغاية النهاردة بقايا في مصر الأرثوذكس وجزء من أفريقيا. دولة الكاثوليك وكانت عاصمتها روما وما زالت. النبي وعد الصحابة وهم في المدينة أن الله سيفتح على أيديهم المدينتين وهتسقط الدولتين الاثنين. اي والله. يقول أبو عبيدة بن الجراح، شوف اليقين بتاع الصحابة العجيب، ما منهم واحد يشك في تحقق وعد النبي وسعوا لتحقيقه في حياتهم. لأن بعض الناس يقول لك لا 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 دي يوم القيامة مع المهدي سلامات، لو فهم الصحابة هذا ما سعوا إليه، ودول الصحابة ومن أوعى للنصوص منهم. يقول أبو عبيدة فقلنا يا رسول الله أي المدينتين تفتح أولا، نبدأ بأنهي فيهم؟ قال مدينة هرقل القسطنطينية. الصحابة في حياتهم وصلوا سور القسطنطينية ليفتحوها. وصلوها في فترة حكم معاوية، وكان قائد الجيش في هذه الموقعة يزيد بن معاوية اللي بسبوا الشيعة. يزيد كان قائد جيوش المسلمين اللي وصلت إلى القسطنطينية، وكان أحد الجنود معه واحد من كبار الصحابة أبو يوب أنصاري، رايح يحقق الوعد الذي وعده النبي صلى الله عليه وسلم لهم. لو فهمين الكلام ده خاص بالمهدي ما سافروا إليها ولا سعوا لفتحها، حتى حضرته المنية وهو في جبهة القسطنطينية، فقال يا يزيد وصية إن مت فاجعل قبري عند آخر حافر فرس من جيوش المسلمين جهة العدو. ادفني فين؟ عند نهاية الحدود، ومش الحدود اللي احنا أمناها، لا، اللي ليس متنازع عليها، اللي خلة تقف عندها، عند حافر آخر فرس من جيوش المسلمين جهة العدو، ادفني هناك. صحابي، مش أبو أيوب شخص عادي، ده أبو أيوب إخواننا هو الذي استضاف النبي في المدينة لما هاجر، وهو من أخواله بن النجار. وأبو أيوب ده من الشخصيات النادرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبى أن ينزل في بيت أي أحد إلا بيت أبو أيوب، وكان نعم الرجل ونعم الضيف ونعم صاحب الدار مع كل ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. لما يأتي النبي حتى بعد أن استقر النبي وصارت له دار، وجاءه يوما ضيفا فلم يجد في بيوته ما يستضيف ويقريه به، قال من يستضيف ضيف رسول الله؟ قال أنا يا رسول الله. فانطلق إلى بيته، قال أم أيوب قد استضفنا الليلة ضيف رسول الله. قالت والله ما عندي إلا قرصة واحدة. قال أنيم الأبناء واجعليها لضيف رسول الله. يدور مش بشر. فأطفأ أبو أيوب المصباح وجاء بالقرصة وضعها أمام ضيفه، وأوهمه بلوك لسانه أنه يأكل معه ويشارك الطعام. وأم أيوب عملت عملة مع الأولاد، وضعت حصى في القدر وضعتها على النار يغلي. كلما سأل الأبناء أين الطعام قالت لم يستوى بعد حتى ناموا. فنام الأبناء طول الأحشاء، وبات أبو أيوب طاول أحشاء هو زوجته، وأشبع بالقرصة ضيف رسول الله. فلما أصبح ما ان تحرك المسجد حتى سبقه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه صنيع أبو أيوب. فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أيوب إن الله تعالى قد عجب من صنيعك مع ضيفك البارح. شيء هولي بالسخن، هو ده أبو أيوب اللي طلب دفنه، وقد مات بالفعل واستشهد وحانت ساعة دفنه. فتخيل ان المسلمين على الجبهة واخذوا جسد أبو أيوب وروح يدفنوه فين؟ عند آخر حافر قدم، آخر حافر فرس جهة العدو. قائد جيش الروم بعت ليزيد رسالة فورية، قال يا زيد أين دهاؤك ودهاء أبيك؟ أبوك من دهاء العرب الثلاثة، في دهائك. لما تدفن رجل بيننا وبينكم الحدود، لو أخذنا هذه الحدود ساعة لنبشنا قبره ولجعلنا الكلاب تأكل جسده. فرد عليه يزيد برسالة على رسالته، قال من عبد الله يزيد إلى كلب الروم. طبعا بعد حمد الله والثناء عليه كان فيهم عزة عجيبة، يزيد بن معاوية اللي بيسبوه، من عبد الله يزيد ابن معاوية إلى كلب الروم. اعلم أن هذا قديس من صحابة رسول الله، ووصانا أن نجعل قبره عند حافر آخر فرس جهتكم، ووالله لو مسستم جسده بسوء ما أبقينا لكم في بلاد المسلمين كنيسة وناصرا. هنمحلكم نصر عندنا كله. فرد هرقل، رد قائد جيش الروم، قال اذا نحميه باجسادنا، احنا هندفع عنه. بهذه العزة وصلوا. وقد كان محمد الفاتح لو فهم فهما العاجز وان مسألة يوم القيامة ما فتح القسطنطينية. طب فتحت القسطنطينية وتحولت لإسطنبول، كان اسمها في البداية استام، ما كانش اسمها استام، كان اسمها إسلامبول، مدينة الإسلام. اللي عرفها الإسطنبول المجرم أتاتورك رجل الصنم، لكن كان اسمها إسلامبول. أسلمت وأسلم أهلها وهي الآن قوى المسلمين بالأنزاع. طب فتحت القسطنطينية ورومية هتفتح يوم القيامة؟ قسطنطينية مدام فتحت قسطنطينية يقينا هتفتح رومية. هتفتح امتى؟ قبل المهدي، وقبل المهدي بسنين. وصل المعنى؟ العالم الغرب كله مرعوب الآن، هذه الكلمات بتهزهم هز عجيب، هذه الأحاديث بترعبهم موت. هذا وعد الله والله لا يخلف وعده. يعني إن شاء الله الفاتيكان يتحول لمسجد إن شاء الله، وما ذلك على الله بعزيز، بل نرجو الله أن يكون قريبا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. أأسف للإطالة وأكتفي بهذا القدر، لكن هذه عبارات القرآن إذا جاء نصر الله بس ألا والفتح، وما قالش فتح، مع أن الفتح اللي ذكر في سورة الفتح ما جاش بالعالمية. الفتح قريب في الموضعين، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، ها؟ فكل الموضع الفتح فتح فتح إلا هذا الموضع ذكره بالعالمية. قال إذا جاء نصر الله إيه وفتح، ولو الفتح. إذن الفتح الذي جاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مش فتح، لا، ده أرقى وأسمى وأعلى وأقوى أنواع الفتوح التي ما رأى العالم مثلها. حصل في الجيل الأول وجاي في الجيل اللي بعده واللي بعده، واللي ما كملهوش الأوائل هيكملوه الأواخر، والله لا محالة ناصر دينه. فاعلموا هذه الحقيقة وضعوها في قلوبكم ونصب عينكم لا تفرقكم. الإسلام قادم، الإسلام قادم، نصر الله لا محالة آتي، نصر الله لا محالة آتي. أكتفي بهذا، والله يدبر لدينه. اللهم دبر لنا، اللهم أمكن لنا ولا تمكن بنا، اللهم أيدنا بنصرك، اللهم أمدنا بمددك، اللهم أنجنا عبادك المستضعفين، اللهم تولى أمر المسلمين، اللهم اجمع للحق كلمتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم احق دماءنا وداو جرحانا واشف مرضانا وفك أسر المعتقلين منا، اللهم فك أسود المسلمين وأطلق قيودهم يا أرحم الراحمين، اللهم أطلق بالحق ألسنتنا، اللهم اجعلنا وسائر المسلمين من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين، اللهم اصنعنا عليك واصنعنا لنفسك واستخدمنا في مرضك عنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، لا تمكن الكافرين منا، لا تجعل لظالم سبيلا ولا سلطانا علينا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم ألزم قلوبنا المسلمين كلمة التقوى واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم أنزل سكينتك علينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. اللهم طهر أرض الشام من دنس اليهود وسائر من شايعهم ونصرهم عن المسلمين. اللهم عليك بالروس المجرمين، اللهم احص جيوشهم عددا واقتلهم بدلا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بكل من حارب المسلمين من اليهود والنصارى والأمريكان والأوروبيين وغيرهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالشيعة والشيوعيين، اللهم عليك بالخونة والظلمة والمجرمين، اللهم عليك بالمنافقين وأعوان الكافرين، اللهم لا تجعل لهم علينا سلطانا ولا سبيل. اللهم طهر أرض المسلمين من دنسهم ورجسهم أجمعين. اللهم مكن لنا المسلمين في أرضك بدينك، ومكن لدينك في الأرض بنا، وأذن لشرعك وعدلك أن يسود، مكننا من نشر عدالتك ونصرة من نصر دينك. اللهم مكننا من رفع الظلم عن عبادك المظلومين في كل بقاع أرضك أرحم الراحمين. اللهم حرر بنا الأقصى الأخير وارزقنا الصلاة فيه محررا قبل الرحيل، إنك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، استمعكم، السلام عليكم.